أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
فينوس جاءت تخبرك أن جمالك كامل وأن قوتك لا تضاهى، فأنت الأنثى، وهذا البودكاست صنع من أجل كل ما أنت عليه.
تقول أنجلينا جولي: إذا لم تخرج من الصندوق الذي نشأت فيه فلن تفهم حجم العالم الكبير. حياة الإنسان عبارة عن رحلة طويلة فيها محطات مختلفة: الطفولة والمراهقة، الشباب والشيخوخة، وفي كل محطة يكون في تحدي جديد وأهداف مختلفة. وأكيد أهدافك لما كنت في الابتدائي مو نفس أهدافك الآن أو أهدافك بعد 10 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً، أنا بتولى الأحمدي وهذا بودكاست فينوس. هذه الأيام هي أيام موسم الحصاد، وفي كل مكان حولنا نلاقي حفلات تخرج. طبعاً الموضوع مبهج، ومن هذا المنبر نتقدم بالتهاني لكل الخريجات في عالمنا العربي. التخرج يا عزيزتي فينوس هو منتصف رحلة 1000 ميل اللي بدأتيها من أول يوم رحت فيه للمدرسة. ونقول المنتصف لأن الحياة كلها رحلة لا تنتهي، إحنا ماشيين فيها من محطة لمحطة. كل الفتيات المتخرجات حديثاً هم فتيات في بداية العشرينات، وهذا السن الطبيعي حسب أغلب المناهج الدراسية في العالم. لكن لو قلت لكم إنه في سيدات استثنائيات عكسكم تماماً، توقف قطار الدراسة فيهم قبل سن 20 لعدة أسباب، بعضها إرادية وبعضها غير إرادية. وعدد قليل من تلك السيدات كانت عندهم إرادة حديدية ورجعوا كملوا المشوار وتخرجوا بأعمار ما رح تخطر على بالكم. في عام 2015 تخرجت السيدة فاطمة مهربان أكتاري من جامعة معمار سينان للفنون الجميلة بإسطنبول، وكان عمرها وقتها 84 سنة. تبارك الله، يا الله على الإصرار والمثابرة. ممكن تتساءلون ليش فاطمة انقطعت عن الدراسة؟ بقول لكم، فاطمة كانت طالبة عادية وكان حلمها تدخل كلية الفنون. تخرجت من الثانوية بدبلوم تدريس، لكن تم توجيهها لقسم اللغة الفرنسية. واللي زاد الوضع تعقيد هو وفاة والدها رحمة الله عليه في أول يوم لها بالمدرسة، وكان عمرها وقتها 17 سنة بس. تركت المدرسة فاطمة وقررت تشتغل، وبعد ما استقر وضعها رجعت لإسطنبول وظلت تشتغل هناك. وفي عام 1951 قدمت طلب لجامعة الفنون وقبل طلبها، وكانت بالعشرين وقتها. ضغط الشغل والدراسة إضافة إلى مشاكل مادية خلاها تترك الجامعة مجبرة، وكملت حياتها، تزوجت وأنجبت وقضت عمرها تشتغل بالتدريس، وتقاعدت في عام 1988. ومرت الأيام والسنوات إلى أن جاء عام 2011. وقتها كانت تقرأ الجريدة وشافت قرار بالسماح للطلاب اللي سجلوا بالجامعة وما كملوا دراستهم باستكمال دراستهم، وهنا استيقظ الحلم من جديد فقررت تسمع صوته. كان ابن أحد أصدقائها مدرس بكلية الفنون وساعدها على إيجاد طلبها بالأرشيف، ورجعت قدمته وقبلوها ورجعت مرة ثانية لمقاعد الدراسة. الصراحة تستحق هذه السيدة إن نرفع لها القبعة ونصفق لها على كفاحها وإكمالها لتعليمها برغم مرور السنين، طبعاً بعد توفيق ربنا. بعد عناء وكفاح تخرجنا الحمد لله، لكن السؤال الأهم يقول: وبعدين؟ إيش بعد التخرج؟ ارتحنا واستمتعنا وافتكينا من هم الاختبارات وتسليم الواجبات. لكن طيب، وبعدين ايش هي الخطوة الجاية؟ يتبع التخرج عدة خطوات، مو خطوة واحدة بس، واكيد الدرب مو واحد، ولكل واحدة فينا اولوياتها واهتماماتها وقناعاتها. الاغلب يتجه الواحد من الاثنين، اما تأسيس عائلة او تأسيس مهنة. الطريقين جدا مهمين، ولكل واحد تحدياته. فقد قالت أوبرا وينفري ذات مرة: كونك ربة منزل فهذا يعني أنك موظفة بدوام كامل. وهذا الطريق راح نتكلم عنه بشكل أكبر في الحلقات القادمة بإذن الله. نجي للطريق الثاني، تأسيس مهنة. خيار تأسيس مهنة خيار محوري في حياة المرأة اليوم، والسؤال هو كيف تتجه المرأة لسوق العمل. نبدأ بالطريقة العادية وهي البحث عن وظيفة. وعشان تلاقي وظيفة لازم يكون عندك سيرة ذاتية ملائمة للوظيفة وخبرة في المجال تؤهلك للعمل. عالمنا اليوم على قد ما في فرص إلا إنه في صعوبات. كل الناس عندها خبرة وشهادات، والمنافسة صارت شرسة. إذا أنت عندك دورتين بسيرتك الذاتية، زميلتك عندها 10، وإذا أنت معدلك عالي وممتاز كثير زيك. ولأن السيرة الذاتية هي هويتك في العالم العملي، جبنا لك بعض النصائح اللي بتفيدك بإذن الله. السيرة الذاتية لابد أنها تحتوي على الحقائق فقط، بمعنى ما ينفع تحطين شهادة ما حصلتي عليها أو تكتبين مهارة ما تتقنينها. السيرة الذاتية لابد تكون واضحة ومناسبة لجهة العمل اللي بتقدمين عليها، بمعنى لو قدمت على وظيفة في مركز صحي لا تحطين شهادتك في تداول الأسهم. خلي عندك أكثر من نسخة لسيرتك الذاتية. سوي نسخة مختلفة بحسب المكان اللي تبغين تتوظفين فيه. مثلاً لو كنت تبغين تصيرين مدربة في تخصصك وبتقدمين على أكاديمية، أكيد راح تبرزين شهادة تدريب المدربين المعتمدة وتحطينها في البداية. حاولي تحصلين على خبرة قبل التقديم. ممكن تطوع أو تشتغلين في مكان بأجر قليل كم شهر، لأن الخبرة مهمة وتحسن من مهاراتك في التواصل والتفاوض، وهي مهارات مهمة في بيئة العمل. الآن نيجي للمرحلة الثانية وهي الأصعب، مقابلة الوظيفة. طبعاً وصولك لهالمرحلة يعد إنجاز عظيم، وكأنك وصلتي للنهائيات. وأكيد ما وصلتي إلا لأن عندك خبرة وعندك الشيء اللي تحتاجه المؤسسة. والآن أصحاب الوظيفة يبغون يعرفون هل ما كتبتي في السيرة الذاتية صحيح؟ هل كلماتك تطابق أفعالك؟ هذا هو هدف المقابلة. أهم شيء نامي كويس ولا تتوترين، توكل على الله وأمورك بتكون بالسليم. طيب، احنا قلنا تأسيس المهنة في طريقين، الأول كان الوظيفة والثاني هو المشاريع التجارية. ربما أنت سيدة طموحة، لكن طموحك وأهدافك لا تشمل الوظيفة وتبحثين عن شيء مختلف، فقررتي تتجهين لعالم ريادة الأعمال وتصيرين بيزنس وومن. طبعاً هالمرحلة صعبة مثل غيرها، ولا تظنين إنها سهلة، أكيد راح تواجهين عقبات وأخطاء، لكن التجربة خير برهان وهي اللي راح تعلمك. عندنا مثلاً قصة السيدة غابرييل شانيل، مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة شانيل، واللي صنفتها مجلة التايم الأمريكية ضمن أهم 100 شخصية عالمية مؤثرة في القرن 20. عاشت شانيل في الميتم حتى بلغت 18 عام، وصارت حرة بحسب قانون البلد، وحصلت على وظيفة في متجر كمساعدة مبيعات في النهار، وفي الليل كانت تغني في أحد المقاهي، واشتهرت بأغنية من الذي رأته كوكو، ومن هنا اشتهرت غابرييل باسم كوكو شانيل. وتعرفت بعدها على مصممي الأزياء البارزين مثل إتيان بالتان، اللي اكتشف موهبتها في تصميم القبعات ونصحها تترك الغناء وتتجه لتصميم الأزياء، وعلى طول انتشرت تصاميمها بين النساء المجتمع الراقي وصار الكل يلبسها. وفي عام 1916 افتتحت شانيل متجرها الأول، وبعد 4 سنوات افتتحت أول بوتيك لها في باريس، وفي نفس العام أعلنت عن عطرها الأول شانيل نمبر 5 اللي أكيد كلكم تعرفوه وجربتوه قبل كده. واجهت شانيل تحديات كثيرة، وشككوا الكثير بقدراتها وتصاميمها اللي كانت غريبة بنظرهم وخارجة عن المألوف، لكن رأيها المختلف هو اللي خلاها تحدث ثورة في عالم الموضة، وصار اسمها علامة تجارية فاخرة قائمة إلى يومنا الحاضر. يقولون اسأل مجرب ولا تسأل خبير، ولذلك اليوم معنا خريجة تحدثنا عن تجربتها. أهلاً وسهلاً فيك سارة.
أهلاً وسهلاً يا بتول، حياك الله.
بداية، كيف كان شعورك لما استلمت الوثيقة وصار اسمك الخريجة سارة؟ هل حسيت بالفرحة ولا خوف؟
كان شعور الفخر صراحة، أكثر من شعور البهجة والفرح. شعور الفرحة والبهجة هو أصلاً موجود، ولكن شعور الفخر كان أكثر. تلك اللحظة صراحة كانت هناك راحة ونظرة إلى الخلف، من حيث أنه كانت إنجازات، وهذه الإنجازات وصلتني لأستلم هذه الشهادة بكل فخر.
أكيد طبعاً بعد العناء والتعب والمشوار الطويل، حق لك تكوني كذا فخورة في نفسك أنك أنت وصلت لهالمرحلة.
نعم، لأنه الخوف مرحلة وتم تجاوزها، لا تستحق أن تكون في تلك اللحظة.
برأيك سارة، هل فعلاً في اكتئاب ما بعد التخرج؟
صراحة هذا المصطلح ربما الكل يقول أن هناك اكتئاب ما بعد التخرج، حتى أنا أقول هذا المصطلح. لقد حدث معي اكتئاب بعد التخرج، لكن لو ننظر للمصطلح بحد ذاته هو يساوي فراغ، لأننا في مراحل الدراسة الجامعية وخاصة السنة الأخيرة، لأنها تحضير للتخرج والشهادة وكيفية تحضير المذكرة لتسليمها ومناقشتها. هذا فقط لوحده رهيب، مجموعة من الأفكار، مجموعة من يعني المخططات التي يتم وضعها. فحتى يعني الفراغ لا يوجد فراغ، كنا يعني دوما نبحث عن متنفس لنا في تلك اللحظات ولا نجده، ولكن نحاول خلقه، أو بمعنى أصح نحاول إيجاد ووضع وقت لنا لأجل أن نتنفس. لكن صحيح. بعد التخرج حدث معنا هذا الفراغ، أو ما يسمى الآن حاليا باكتئاب ما بعد التخرج، وأنا أتفق، هذا الأمر موجود جدا وأنا حدث معي صراحة.
صحيح، أنا أتفق معك، لأن كمان حدث معي. طيب قولي لي سارة، هل بحثتي عن الفرص الوظيفية قبل التخرج ولا خليتي انه خلاص بعدين؟
حسناً، الفرص الوظيفية في اثناء الدراسة لم ابحث، خاصة لما انهيت كما يعني يوجد لدينا شهادة الليسانس، وبعدها يعني لم افكر اصلا في الوظيفة الى غاية ان انهي شهادة الماستر او الماجستير كما تسمى. يعني لم افكر اصلا، وجدت اني لست مؤهلة لذاك الامر، ولكن صراحة يعني تصل لمرحلة تجدي وتقول ربما هذا الوقت المناسب لإيجاد الفرصة. فكان الاستمرار في الدراسة للوصول إلى رتبة أعلى أفضل من البقاء في تلك الرتبة. بين يعني تفكيري في عمل أو شيء كهذا لم أفكر صراحة، وإنما قمت بأعمال حرة في البيت.
وإنك أنهيت الماجستير، هل فكرتي تكملي تأخذ الدكتوراه؟
أي صحيح، فشاركت في مسابقة الدكتوراه، وصراحة بالنسبة لي كانت تجربة جميلة جدا، جميلة جدا صراحة. عندما جلست في ذاك المقعد ولدي الرقم الخاص بي والورقة أمامي وكل شيء، كنت أشعر بالفخر. لا أدري هذا الشعور، ولكن أشعر بالفخر. فقط وضعت في بالي نقطة معينة، أنا هنا لأقوم بهذه التجربة، سواء نجحت أو لم أنجح فهذه فرصة عظيمة بالنسبة لي. هناك أشخاص الذين يتمنون هذا المكان،
والذين فرصة لا تعوض،
فرصة لا تعوض. بالنسبة لي كانت تجربة. ثاني شيء هو أهم شيء، لا نقول ثاني شيء، ولكن أقول أنه أهم شيء هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الخطوة. توكلت على الله، قمت بما أستطيع فعله، وتركت الأمر له.
والخيرة فيما اختاره الله. يعني أهم نقطة سارة، أنا الصراحة يعني أهنيك عليها، إنك أنت راضية بما كتب الله لك. طيب، يقال يا سارة إن التطوع يكسبك خبرة، تقدرين تحطينها في CV حقك، هذا الكلام صحيح؟ وهل جربتي التطوع؟
أعتقد يعني أنه فكرة التطوع مهارة جميلة جدا، وهذه تساعدك وتكسبك خبرة، أو على الأقل تعطيك مهارة كيفية التعامل، كيفية حتى أنه يكون لديك الشجاعة على الأقل للدخول في مجال، حتى لو أنك لا تنتمين له، أو بمعنى لا تجدي نفسك فيه، ولكن ربما قد تجدي نفسك فيه بشكل ما وتستفيدي، ولكن على حسب المجال الذي ستدخلين فيه. يعني إذا كان سيدخل في CV كما قلت وفي السيرة الذاتية لدينا.
جميل جدا. طب يعني هل تطوعتي في
حاجة أنت تحبينها بعيدنا عن أنك تحطينها في السي في، يعني حاجة مهارة تعلمتيها من طوعك.
بعد فترة التخرج كان لدي دوما سؤال، ماذا يعني ما هو القادم؟ يعني هذا التفكير صراحة مرهق جدا ومتعب للإنسان إذا تعمق فيه. في لحظة ما توقفت عن هذا السؤال وجعلت الأمور كأنك تجعل الحياة تسير الآن، وفقط هو أنك ستأخذي خطوات، تجربي أي شيء، المهم أن لا تقعي في دائرة التفكير الزائد والمرهق لك. تمام، هنا فكرت يعني لفترة، وبعدها ذهبت لأتطوع في المكتبة الجامعية. قلت لهم أنا يعني أريد أن أتعلم، يعني لا أريد أن تكون المعلومات التي اكتسبتها من الجامعة فقط نظرية، أريد أن أرى الواقع وأريد أن أرى ما يجري خلف الكواليس التي لا أراها أنا ولا يراها أي طالب جامعي عندما يدخل إلى المكتبة الجامعية. في البداية كان هناك رفض صراحة، لأن الأمر ليس بالسهل، خاصة أنه لا يوجد وثيقة تحدد لك الأمر بشكل ما، ولكن فيما بعد وجدت قبول منهم. كانت فرصة جميلة جدا، وكان يعني لم أندم عليها صراحة، لأني تعلمت الكثير من الأشياء. كنت يعني عندما أذهب تلك الفترة كنت يعني أستغلها بمعنى الكلمة، حتى لو انتهى لدي هذا العمل مثلا الذي يقدمونه لي أذهب وأكتشف المكان آخر، كنت أتأمل حتى لو كانت لم تكن لدي تلك الفرصة لأجرب تلك العملية أو تلك الوظيفة، كنت أتأمل كيف يتصرفون وكيف يتحركون، وكنت يعني أحاول أن أجادلهم. صراحة تركت أثري هناك الحمد لله، وهم تركوا أثرهم في
عارف سارة، أنا دائما أقول والله نفسي أطوع في مكتبة، أحس الشعور مختلف، عالم آخر كذا ثاني يعني.
جميل صراحة، هو أصلا تخصصي تخصص مكتبات، فكنت أرغب في معرفة المزيد، كنت أرغب في ولحد الآن أرغب في معرفة المزيد. لو علي أريد أن أزور يعني مكتبات عالمية وأكتشف ماذا يجري، إن هناك تطور رهيب جدا. عندما تقف أمام مكتبة يعني سترغبين في نبش كل ما هو موجود فيها،
فعلا تستحق.
الأمر الآخر الذي يعني تطوعت به لنفس صراحة تنمية المهارات، دوما كنت أرغب في تعلم لغة أخرى غير الإنجليزية، يعني حتى أني الآن أطفال الصغار وأعلمهم الأساسيات وهكذا، أجد متعة كبيرة في اللغة الإنجليزية صراحة، خاصة عندما أعلمها لشخص آخر، وخاصة الأطفال الصغار، خاصة عندما أعلمها الأطفال الصغار. وبدأت بعدها في فترة الكورونا كنت أستمع كثيرا كثيرا إلى المسلسلات التركية، ليس لأي سبب، وإنما هو أصلا تعرفين فترة الحجر كيف
صح،
فكثرة استماعي للغة أكسبتني اللغة، لأقول أنها أكسبتني مفردات كثيرة، أكسبتني كثير من الأشياء الجميلة أنا أحبها صراحة اللغة هذه. وبدأت بعدها أتعلمها، أخذت دورة مجانية، كانت دورة مجانية واستفدت منها صراحة وتعلمت أكثر. وبعد التخرج خلاص أنا جلست وفضيت وصار وقتي فارغ، لا أملك أي شيء لا رحمة ربي كما نقول. فعدت وسجلت في دورة أخرى ودرست مستوى أول من اللغة، وكانت تجربة جميلة، إضافة جميلة جدا لي.
تعرفي سارة لما أنت تقولي اللغة وأنا قاعدة استناك تقول إيش اللغة، لما قلت التركية قلت أنا زيك فعلا مرة أحب اللغة التركية وأتعلمها. طيب سارة، لما اكتشفت وجود التحديات ما بعد التخرج، هل حسيتي بالخوف والقلق ولا حفزتك؟
حسنا، الخوف هو لنقول أنه طبيعة في الإنسان، لا يمكن يعني أنك ستخوضي تجربة ولا يوجد فيها خوف أو قلق لما سيحدث. فكانت بعض التجارب يعني كنت يعني أفكر 1000 مرة قبل أن أخوضها، دوما كنت أبحث عن الحافز في داخلي وأقوم بتلك التجربة. مرات كنت لا أستمع أصلا لصوت الخوف وللقلق، أدخل مباشرة في الفكرة. يعني صراحة حاليا أصبح لديها هذا الأمر مباشرة، كما نقول نحن نصدم، يعني أواجه مباشرة وأدخل في تلك المعمعة وأحاول التجربة. يعني هذا الأمر سهل علي تخلص من الخوف.
جميل جدا. يعني سارة أنت قلتي المواجهة، واجهي المخاوف حتمشي،
يعني عندما تأتيك تلك التجربة أو ذاك الخوف تقولي لنفسك أنا لها وأنا أستطيع، وربما أبدأ بخطوة بسيطة وبعدها يعني أترك الأمور تسير وبإذن الله سيكون هناك الأفضل، وهذا ما يحدث صراحة.
طيب سارة، أحيانا إحنا ما نلقى وظائف تخصصنا ونلقى وظائف بعيدة كل البعد عن تخصصنا، وكأن تخصصك بالشرق والوظيفة بالغرب، برأيك هذا الشخص يقبل فيها ولا ينتظر وظيفة الأحلام اللي تكون بتخصصه ومجاله؟
أنا دخلت في وظيفة لا تعنيني بالمرة، لا تعنيني أبدا، تخصصي في جهة وهي في جهة أخرى، هي نوعا ما متعبة قليلا، ولكنها اكسبتني الكثير. يعني كنت مضطرة إلى دخول تلك الوظيفة لفترة من الزمن فقط، صراحة استفدت كثيرا. ثاني شيء، استطعت التعلم مواجهة الأشخاص، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يعني هذه الوظيفة أيضا علمتني كيفية التعامل مع الناس، كيفية التواصل معهم. فبرأيي إذا وجدت وظيفة ادخلها، حتى لو كنت يعني لو كان تخصصك في جهة ووظيفتك في جهة أخرى، لربما تلك الوظيفة التي سوف تدخلها تجدها أفضل أصلا من تخصصك. وإذا وجدت وظيفة في تخصصك وتحصلت عليها فمبارك لك.
جميل جدا. شوفي، يعني رغم أنه الوظيفة اللي دخلتيها ما كانت من تخصصك أبدا، لكن علمتك الكثير. طيب سارة، أنت قبل شوي قلتي لي أنك تدخلين كل الدورات، أي دورة تجي في بالك تدخلينها. طيب بالنسبة للدورات والورش اللي أخذتيها وحطيتيها بسيرتك الذاتية، هل أثرت على تقديمك على الوظائف وحضورك للمقابلات؟
أول شيء بالنسبة للتقديم والتقديم لأجل الوظائف أو هكذا شيء، لا يوجد لدينا صراحة لحد الآن، لا يوجد لدينا فتح مناصب لوظائف نحتاجها في التخصص مثلا. أنا صراحة أرغب في الدخول في تخصصي صراحة، ويعني أحارب بشدة لأجل الدخول في وظيفة لتخصصي. هذه التجارب التي أخوضها الآن والدورات بالنسبة لي ستكسبني الكثير.
طيب، يقولون إن العلاقات مفيدة بعد التخرج. طبعا أكيد في مرحلة الدراسة تستفيدون من بعض، تساعدون بعض، يعني زملاء الدراسة وكذا، لكن بعد التخرج هل تستمر العلاقة؟
لدي علاقة مع صديقات الجامعة، لدي مجموعة من الصديقات، هذا بالإضافة إلى صديقاتي. طبعا لا أستغني عن فكرة وجود صديقاتي.
ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك ويديمهم يا رب لك.
أمين يا رب.
طيب سارة، البعض يتجه لعالم الأعمال وإنشاء المشاريع، هل فكرتي بأنك تصيرين بزنس وومن، تسوين مشروع؟
صراحة فكرت، ويوجد كم مشروع في رأسي صراحة إلا مخطئ، ولكن كل فكرة أحب أن أدرس الفكرة يعني وأنطلق مباشرة بعدها. وإن شاء الله، إن شاء الله يا ربي، يعني أنا كنت أتعلم في شيء بمهارة، فسأحاول توظيفها وتطويرها لجل أن أقوم بهذا المشروع. هو مشروع بسيط بس جميل
بإذن الله. أهم شيء أنت حابة الشيء. سبحان الله، لما يكون الشخص بيبدأ في مشروع هو حابه، حتى لو كان بعد ذلك في ضغط ولا في حاجة، بيستمر لأن هو مقتنع وحاب هذا الشيء.
صراحة لم يكن في بالي، ولكن عندما تعلمت هذا الأمر وجدت أنه أستطيع فعل الأمر، فعل الشيء. يعني فكرت قلت ولما لا. يعني أحيانا كما تقول لي صديقتي، أي فكرة في رأسك يا سارة أو أي شيء ترغبين فيه اكتبيه، كتابة قيد وصيد وكل شيء، لا تضيع. ربما لن أقوم بها الآن، ربما أقوم بها السنة المقبلة، ربما أقوم بها الشهر القادم، لا ندري. كل شيء له وقت بإذن الله تعالى.
بإذن الله. صحيح، أنا مستمتعة معك جدا اليوم الأمانة.
أحس ما
ودي أختم، ما ودي أخلص الحلقة يعني.
الله يسعدك يا بتول، أنا أسعد بسمع صوتك وبوجودي معك.
الله يسعدك. لكن شو نسوي؟ وآخر سؤال حابين نسألك يا سارة، إيش تنصحي الطلاب المقبلين على التخرج؟
سأنصحكم بأنكم تستمتعوا بكل لحظة تقوموا فيها بخطوات إنجاز المذكرة بأيام التخرج. سيكون هناك الكثير من الضغط عليك، لا تستهينوا بأي عمل، لا تقللوا من شأن أنفسكم، بل ارفعوا راية أمل، راية يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيؤتيكم من واسع فضله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع لكم أي عمل.
وأصحكم
أنكم تستمروا في تنمية مهاراتكم، ويعني تقدموا لأنفسكم الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل، لأنكم تستحقون الأفضل. وأهم نقطة خذوها هي أول قاعدة وانطلقوا في الحياة، هو رضا الله، رضا والديكم، وثقتكم بأنفسكم، وانطلقوا في الحياة، والله هو الرازق.
ونعم بالله. شكرا لك يا سارة، شكرا لحضورك، مسعدين جدا بتواجدك معنا، وشكرا لمعلوماتك الثرية، والأكيد أي فينوس قاعدة تسمعنا أنها مستمتعة اليوم معنا. شكرا لك.
أنا التي أشكركم، وأتمنى أن يكون لكلامي نقطة حافز لأحدهم أو إحداهن، ويكون على الأقل له أثر في نفسه. وأتمنى التوفيق لكل من يسعى، ولكل من يجتهد سينال
بإذن الله. شكرا لك.
ختاما، يقول جورج برنارد شو، الحياة المليئة بالأخطاء أكثر نفعا وجدارة بالاحترام من حياة فارغة من أي عمل. لذلك عزيزتي فينوس، املأي وقت ما بعد التخرج بأشياء تحبيها، ونسعد بمشاركتك لنا في التعليقات ماذا فعلتي بعد التخرج. ولسماع حلقتنا السابقة تلاقي الرابط بالبايو. هذه الحلقة من تقديمي أنا بتول الأحمدي، إعداد ماريا محمد ولمى الحميد، تدقيق حلا البكري، ومونتاج أحلام محمد. في أمان الله.